بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 13 من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر. وفي هذه الحلقة سأذكر إن شاء الله تعالى المقاومة الجهادية الرائعة التي قام بها الأمير عبد القادر الجزائري في الغرب الجزائري، تركزت أساسا في الغرب الجزائري. ذاك أني ذكرت المقاومة في الجزائر وسهل متيجة، وفي حلقة من حلقات ذكرت الحلقة الماضية المقاومة في الشرق الجزائري وعاصمته قسنطينة. الشرق الجزائري، وقلت في حلقة الماضية أن الجزائر مقسمة ثلاثة أقسام رئيسة، مع الصحراء هي رابعتها، الشرق الجزائري والجزائر وما يتبعها، والغرب الجزائري ثم الصحراء. فذكرت الجزائر والشرق، والآن أذكر الغرب، وبعد ذلك نذكر المقاومات إن شاء الله تعالى الأخرى التي جرت في الجزائر. هذه أعظم المقاومات التي جرت، أحمد باي في قسنطينة وعبد القادر الجزائري في وهران وما حولها، ثم هناك مقاومات كثيرة جدا سأتي عليها إن شاء الله تعالى موجزة مختصرة. من هو عبد القادر الجزائري؟ عبد القادر ابن محي الدين ابن مصطفى الحسني الجزائري، ولد في بلدة أو زاوية اسمها القيطنة سنة 1222، 1807 بالنسبة للإخوة الذين لا يعرفون التاريخ الهجري، وأنا أتمنى دائما أن نعرف التاريخ الهجري وأن نؤكده في كلامنا دائما، لابد، لأن هذا تاريخنا وعزتنا. 1222 1807 ولد رحمه الله تعالى، وكان أبوه شيخ الزاوية في القيطنة، وهم ينتسبون إلى طريقة اسمها طريقة القادرية في الأصل، طريقة القادرية، وهي طريقة من المشرق العربي انتقلت إلى المغرب، وقصة الطرق وهذه طويلة سآتي عليها إن شاء الله تعالى أيضا موجزة في إحدى الحلقات القادمة، لأهميتها البالغة في الجزائر وتعلقها بقضايا الاستخراب الفرنسي إيجابا وسلبا. أبوه كان شيخ الزاوية في القيطنة، والولد نشأ على العلم، حب العلم وحب الفروسية، يعني جمع بين الأمرين، وهذا أمر قليل في شباب ذلك الزمان. معلوم أن إما يتجه الإنسان إلى النواحي الدينية والأمور الدينية ليكون شيخا أو صاحب زاوية أو صاحب طريقة أو ما شابه ذلك، إمام مسجد، مؤذن إلى آخره، أو يكون من الأجواد، يسمونهم الأجواد، الفرسان، المقاتلين، المجاهدين. أما يجمع بين الاثنين ويتميز في الثنتين، هذا الشيء كان قليلا وقليلا جدا. هنا الأمير عبد القادر لما بلغ 5 سنوات كان يتعلم القراءة والكتابة، ثم تعلم علوم الحديث والقرآن والفقه والشريعة، وألم ببعض الأمور جغرافيا والعلوم الطبيعية، يعني العلوم المعاصرة لزمانه رحمة الله تعالى عليه. فما إن بلغ 20 إلا واستوى ونضج، استوى على سوقه ونضج، وكان فعلا علامات النجابة ومخايل النجابة بارزة ظاهرة عليه. نحن نعلم أن الاستخراب الفرنسي دخل سنة 1830، يعني دخل الجزائر وعمر الأمير 23 سنة. تنادى الناس أن فرنسا دخلت، وانتشرت الخيالة بالأخبار في أنحاء الجزائر، وصلت الخيالة إلى مناطق الغرب الجزائر، مناطق الأمير عبد القادر الجزائري. الأمير عبد القادر طبعا كان شابا آنذاك في بداية حياته، 23 سنة. الذي حصل أن كنا انهارت المقاومة في الجزائر العاصمة، وصارت المقاومة في سهول متيجة وفي قسنطينة وفي أماكن كثيرة من الجزائر كما سبق أن ذكرت في الحلقات، بعض الحلقات الماضية. أما الغرب الجزائري فالناس اتجهت إلى من تذهب، فكان هناك في مدينة اسمها معسكر بالقرب من قيطنة، جاء الناس من جميع أنحاء الغرب الجزائري وأيضا من جنوب الغرب، أتوا إلى والد الأمير عبد القادر يستشيرون ماذا يصنعون. كان رمزهم وكان كبيرهم اسمه محي الدين ابن مصطفى، فأشار عليهم يتصل بسلطان المغرب. سلطان المغرب طبعا أمور هنا أمور سياسية تأخذ مجراها السياسي، ليست دائما الأمور تسير على ما يشتهي الإنسان أو على ما يحب الإنسان من استقامة الأمور ومن الجهاد في سبيل الله، الأمور يعني تجري رياح ما لا تشتهي سفنه. سلطان المغرب اعتذر لأنه يعلم ما وراء ذلك من تبعات، وفرنسا ستأتي وتفعل به الأفاعيل كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحلقة هذه، وبين ماذا صنعت فرنسا بسلطان المغرب بسبب مساعدته الجزئية الوقتية للأمير عبد القادر الجزائري. فالمهم استقرت الأمور على أن أهل الغرب يبايعون الأمير محي الدين ابن مصطفى. الأمير اعتذر قال أنا فوق 70 الآن ما أستطيع، لكن ولي عليكم ولدي عبد القادر الجزائري. هذا الكلام وعمر ولده كان قرابة 25 سنة، سنة 1832، هو ولد 1807 فكان عمره قرابة 25 سنة. بعض القبائل استنكفت أن تبايع هذا الشاب الأمرد الذي ليس في وجهه شعرة كما كانوا يقولون، يعني صغر سنه، وبعض القبائل بايعت، لكن في النهاية القبائل معظم القبائل بايعت، بعضهم بايع مكرها، بعضهم بايع مقبلا فرحا مسرورا بالجهاد وكذا. لكن القضية ظلت بين كر وفر وبين قبول ورفض وبين بيعة ونكث، وهذه المصيبة سأذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. الأمير الشاب الصغير أظهر حنكة ودراية وقوة، وأظهر فهما لأساليب الفرنسيين وأساليب الحروب، وفي الحقيقة جذب ذلك الفهم وتلك الحنكة والدراية جذبت إليه كثير من القبائل التي كانت رافضة، كثيرا من القبائل التي كانت رافضة الانضمام إليه من قبل، وبايعوه بعد ذلك واقتنعوا به، اقتنعوا به قائدا، بل تعدى ذلك عبد القادر الجزائري لأن يعين نفسه سلطانا، سلطانا، وقسم البلاد التي لم يطأها الفرنسيون بعد. ونحن نعلم 1832 فالفرنسيون ما غادروا محيط الجزائر بعد، محيط الجزائر والسهول المحيطة بالجزائر وبعض البلدات القليلة المحيطة بالجزائر، بينما أغلب الجزائر ما مس بعد. فقسم البلاد التي لم تطأها أقدام الفرنسيين إلى 11 ولاية، وجاء من كل ولاية بمندوب وجعل منه مجلس شورى. مجلس الشورى هذا هو الذي يدير الأمور ويستشيره في وقائعه وأموره. وقسم جيشه تقسيما محكما قويا إلى رتب، مثل السيف والأغا والرقيب ووكيل رقيب. السيف مثلا هو الذي تحته 100 من الجنود، الأغا تحته 1000 من الجنود، الرقيب تحته 10، يعني وهكذا تقسيمات. وضبط بها جيشه واستطاع أن يكون جيشا نظاميا. ومن الصعوبة بمكان أن تكون من الأعراب والبادية جيشا نظاميا، أن الأعرابي بطبعه ليس معتادا على النظام وليس محبا لهذا النظام، ما يحب يقيد نفسه بشيء أصلا، ويحب أن يكون ضمن المتطوعة المجاهدين الذين ليس فوقهم قيادة حازمة تأمرهم وتنهاهم ومرتبات تصرف وجيش نظامي وطلبات ومعاقبة. ما يريدون هذا، إنما يريدون إن كانوا من أهل الجهاد يريدون أن يجاهدوا ضمن المتطوعة. وكان له 150,000 متطوع في بعض الأحيان، وصل العدد يعني أعداء عشرات الآلاف من المتطوعة انحازوا إليه، لكن الجيش النظامي بلغ 15,300 مقاتل، وبعض المؤرخين يرفعوا إلى 16,000 مقاتل ربما بجبر الكسر. المهم فهذا الرقم أيضا رقم كبير بالنسبة لمحيط لم يعتد التجنيد الإجباري كما يسمى اليوم، لم يعتد الإلزام في حياته، إنما كانت حياته سهلة ليس فيها إلزام وليس فيها قوة ربط وحزم وشدة كما كان الحال في تنظيم الجيش أيام عبد القادر الجزائري. نظم الجيش واستطاع أن يقسم إلى وحدات وبدأ يسلح هذا الجيش، لأنه يعلم أن الحراب والمدافع القديمة والبنادق القديمة لا تصنع شيئا مع آلة فرنسية جبارة قوية صعبة، لا ما يستطيع، أكثر منه عددا وأكثر منه عدة وعتادا، فكيف سيصنع؟ ويعلم أن الفرنسيين سيأتونه، هذا أمر قطعي لا شك فيه، لا يمكن الفرنسيين يتركوه يقوى ويشتد عوده ويرتقي في مدارج القوة ويقسم البلاد إلى وحدات إدارية ويكون مجلس شورى، ما يمكن يتركوه. فأنشأ مصنع للمدافع، وصل به الحال هذا المصنع إلى أن يخرج 12 مدفعا في اليوم الواحد، يصنعون 12 مدفعا، وهذه بالنسبة لمقاييس ذلك الزمان، بل بالنسبة لمقاييس كل زمان هذا عدد ضخم. أيضا استطاع أن ينشئ مصنع للبارود ومصنع للأسلحة الخفيفة، ارتقى وساعدوا في هذه التقنية بعض الخبراء من فرنسا ومن إيطاليا، بعض خبير فرنسي هرب من فرنسا وجاء خبير من إيطاليا، ساعدوه في هذه التقنية الحربية، وكانت بدايات مبشرة وحسنة لو استمرت لتغير وجه التاريخ كما يقال. لكن المستخربون لا يمكن يترك المسلمين، مستحيل يترك المسلمين هكذا، بل لابد من إيقاف عند حدهم. وهذه قضايا معروفة في تاريخ المستخرب العالمي. أحث على، كانت من طريقته أنه يرسل الرسائل إلى القبائل يدعون فيها إلى الجهاد في سبيل الله والعمل والاجتهاد والجد والطاعة والبذل، وكان يعاتب بعض القبائل التي تنحاز إلى الفرنسيين ويعاقبها ويعفو عنها إن استحقت العفو، ويعاقب بعض الباقين إن استحقوا العقاب. يعني قضايا سياسية في تعامل مع القبائل. لكن أنا أريد أن أبقى قليلا أذكر لكم قضية مهمة جدا، هي قضية التعاون أو العمالة إن صح التعبير من بعض القبائل في الجزائر كلها. يعني نحن نعلم أن أغلب الشعب الجزائري كان مجاهدا، وأن أغلب الشعب الجزائري كان قويا باذلا معطاءا لا يبخل بشيء الجهاد في سبيل الله، كان كلما نادى منادي الجهاد هب وقام وجاهد وشارك، لا شك في هذا. أغلب الشعب هكذا قديما وحديثا، حديثا أعني يعني إلى زمن الثورة وما قبل الثورة. لكن للأسف لكل قاعدة شواذ، وكانت بعض القبائل تباع وتشرى بالمال وتغرى بالأموال الكثيرة والخيول والدواب وتغرى بالرئاسة، لأن حب الرئاسة متمكن في النفوس. كان فرنسيون يأتون ببعض القبائل أو بعض رؤساء القبائل ورموز القبائل يجعلونهم ولاة على بعض المناطق، يجعلهم ولاة على قبائلهم وعلى عشائرهم، وهذا يعطيه قوة وجاها هو محتاج إليه، بل هو في فطرته، العربي في فطرته يحب الرئاسة والترأس والسيادة، والفرنسيون يفعلون له هذا ويعينونه عليه ويضربون هذا بذاك وذاك بهذا. وهذه طريقة فرق تسد مشهورة 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 جدا في من طرائق الاستخراب العالمي. ف أريد أن أتلو عليكم شيئا مهما جدا، يعني في تقرير الحاكم العام على الجزائر يوم 11 من إبريل سنة 1840، اسمعوا ماذا قال. قال: أحرز ابن قانة، وابن قانة أحد أخوانا العملاء من العرب الذين تعاونوا مع الفرنسيين، قال: أحرز ابن قانة انتصارا ساحقا في اليوم 24 من مارس على قوات الأمير عبد القادر، حيث تم تدمير فيلقين من قواته وغنم كل العتاد العسكري لجيش ابن عزوز. ابن عزوز أحد مساعدي عبد القادر المجاهدين، لجيش ابن عزوز الموجود في قبضة خليفتنا يعني أسر، وقطعت 500 رأس من مناصري عبد القادر أرسلت إلى الجنرال غالبوا. خيانة، عمالة. نحن ما أوتينا من ضعف ولا من قلة ولا من ذلة، ولا أوتينا من نقص في العدد والعدة والعتاد، لا لا لا، إنما أوتينا أكثر ما أوتينا من الخيانات والعمالات. هذا التاريخ يتكرر في فلسطين، وتكرر في الجزائر، وتكرر في الهند، وتكرر في بعض مناطق الجزيرة العربية، وتكرر في العراق، وتكرر في سوريا، وتكرر في مصر، في أماكن كثيرة تكررت الخيانات هذه. وهذه الخيانات هذه كارثة، تارة تقوم بهذه الخيانات الأقليات غير الإسلامية الموجودة في البلاد العربية والإسلامية، وتارة تقوم بها أبناء العرب والمسلمين للأسف الشديد، وهذا أمر معلوم. اسمعوا أيضا بلانكي ماذا قال، ونائب البرلمان الفرنسي بلانكي هذا، قال: في وقت قصير وفي مقاطعة قسنطينة أحرز حلفاؤنا المسلمون، اسمعوا، أحرز حلفاؤنا المسلمون نصرا عظيما ضد أعدائنا، يعني أخوانا يقاتلون المجاهدين من سكان المناطق الجزائرية دون أن يدعموا من طرف قواتنا، يعني كانوا هم في الواجهة، كانوا هم الذين يتولون التمهيد للقوات الفرنسية. اليوم حلفاؤنا يتبعون عمليات جنرالاتنا، وقد بعثوا إلى جنرال القائد في قسنطينة 500 أذن من الجهة اليمنى. تصوروا، يعني كانت هذه الطريقة أنهم يقطعون الأذن اليمنى، عوض أن كانوا يبعثون بالرؤوس، الرؤوس كثيرة 500 رأس ثقيلة وكيف يبعثون بها، فقال: بعثنا 500 أذن بعثها حلفاؤنا العرب إلى القائد العام فتصوروا يعني ماذا يجري للأسف الشديد بين المسلمين. المسلمون الخونة العملاء قطعوا رأس 500 من المجاهدين وقطعوا أذان 500 هؤلاء من جهة اليمنى وأرسلوها إلى القائد الفرنسي عربونا على الصداقة والود والعمالة والخيانة. هذا الذي كان يجري. لذلك كان عبد القادر يعاقب ويؤدب ويؤدب هؤلاء الذين تستخدمهم السلطات الفرنسية في الحقيقة في ثلاثة قضايا مهمة: حفظ الأمن وتهدئة الأهالي، هذا مهمة، والتجسس على المجاهدين ومعرفة أخبارهم. وهذا وهناك نقطة رابعة مهمة أيضا: جمع الأموال من القبائل، الضرائب التي تفرضها السلطات الفرنسية المحتلة. أمير عبد القادر استطاع أيضا أن يستفيد من بعض الفارين من الجيش الفرنسي، من بعض العرب والمسلمين الذين استيقظت ضمائرهم الذين كانوا في الجيش الفرنسي طويلا ضد إخوانهم. لكن لما يسمع هذا العربي يسمع صيحات الجهاد والتكبير في المعركة، كيف يستطيع أن يصبر وهو يعلم أن هؤلاء يستعينون بالله ويستغيثون به، وهو في الطرف الفرنسي وهو مع الفرنسيين ومع الخونة ومع المحتلين؟ بعضهم تصحو ضمائرهم، ما يستطيع يستيقظ ضميره ويستيقظ دينه في قلبه فيلتحق بالمجاهدين. ومن جملة هؤلاء من يلتحق بالأمير عبد القادر بعد أن حاز خبرة كبيرة في فنون القتال وتعامل مع المدافع والآلات الحديثة وكذا. هذه طبعا يعني استطاع أن يستفيد من هذا استفادة كبيرة جدا الأمير عبد القادر الجزائري رحمة الله تعالى عليه. هكذا نظم جيشه وهكذا استطاع أن يبدأ المواجهة الكبيرة مع الفرنسيين، واستطاع أن ينظم مقاومة رائعة هي أقوى مقاومة في تاريخ الجزائر. نحن نعلم أن أقوى مقاومتين في تاريخ الجزائر هي مقاومة الأمير عبد القادر الجزائري واستمرت 15 عاما في الغرب الجزائري، مقاومة أحمد باي قسنطينة واستمرت 7 سنوات في قسنطينة و10 سنوات بعدها في محيط قسنطينة، يعني 17 عاما. لكن مقاومة الأمير عبد القادر أقوى ومقاومة أحمد باي أطول. وهناك مقاومة أطول منهما لكن أضعف منهما، هي مقاومة بو عمامة ومقاومة طويلة جدا من 1881-1908 27 سنة، ستأتي إن شاء الله في الحلقات القادمة. سأكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى الحديث عن أمير عبد القادر الجزائري وماذا صنع وكيف اعتز وانتصر، ثم كيف انتهت هذه المقاومة وأين آل به الحال. إلى اللقاء يا الأخوة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.